الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث السادس من أحاديث باب الرهن وغيره. قال المؤلف رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. توقفنا في حديث عمر رضي الله عنه عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وأورد المؤلف بعده حديث عبد الله بن عباس وهو بمعناه: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وأورد بعد ذلك لفظا، قالوا في لفظ وفي بعض نسخ العمدة، أن هذا اللفظ من ألفاظ حديث عمر، وفي بعضها ذكر بعد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فإن الذي يعود في صدقتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولعل الأقرب أن يذكر هذا بعد حديث عمر رضي الله عنه، فقد جاء الحديث بقريب من هذا اللفظ في مسند الإمام أحمد من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فعلى كل حصل اختلاف في نسخ العمدة في هذا اللفظ، هل هو بعد حديث ابن عباس أو بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو بعد حديث ابن عباس أو بعد حديث عمر رضي الله عنهما. على كل، في الحديث النهي عن العود في الهبة: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، سواء في حديث عمر أو في حديث عبد الله بن عباس. وسبق أن تكلمنا على العود في الهبة، وعرفنا أن ذلك لا يجوز إلا ما استثني، كعود الوالد في هبته لولده، فالأصل كما عرفنا في ذلك الجواز إلا لمانع من الموانع الشرعية، وقد سبق الكلام في ذلك. وهكذا تكلمنا على ما يتعلق بهبة الزوجة لزوجها، وأكثر العلماء يرون العود أو لا، أكثر العلماء لا يرون العود في هبة الزوجة لزوجها. والإمام أحمد رحمه الله عليه له ثلاث روايات، وهي: نعم، والجواز والتفصيل. والتفصيل عنده ما هو؟ نعم، إذا طلب الهبة هو فلها أن ترجع، وإلا فلا. العائد في هبته كالعائد في قيئه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن من وهب شيئا لا يعود في هبته، لكن إذا كانت الهبة من قبيل هبة الثواب التي يراد بها المعاوضة، فكثير من أهل العلم يرون أن الواهب له أن يرجع في هبته إذا لم يحصل له المقصود، فإن اشترط في هبته فله الرجوع باتفاق الأئمة الأربعة، إذا اشترط الثواب والمعاوضة ولم يحصل له المقصود له الرجوع باتفاق الأئمة الأربعة، وإن لم يشرط فهناك من أهل العلم من ذهب أن له الرجوع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس له الرجوع. فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى عدم الرجوع، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى مشروعية الرجوع إذا دلت القرائن على إرادة الثواب وإن لم يكن مشروطا. إذا دلت القرائن على إرادة الثواب وإن لم يكن مشروطا، وهذا الذي يظهر وقد أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب إلى ذلك بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصح ذلك عنه في مصنف ابن أبي شيبة. فعمر كان يفتي بالرجوع بالهبة إذا لم يحصل الثواب، فما أفتى به عمر رضي الله عنه هو الذي يؤخذ به، فإن هبة الثواب ليست هبة مجردة، قد علم المقصود منها فهي من قبيل المعاوضة، فمعطيها يريد العوض، إلا ما كان من هبة القريب لقريبه، فقد أفتى عمر رضي الله عنه بأنها جائزة ماضية ليس له الرجوع، وذلك لأن فيها معنى الصلة، نعم فيها معنى صلة الرحم، فإذا كان من هبة القريب لقريبه فليس له الرجوع وإن لم يثاب عليها لأنها من قبيل الصلة. فهذا الذي أفتى به عمر رضي الله عنه، وصح ذلك عنه كما عرفنا في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء عند غيره عند غير ابن أبي شيبة لكن بأسانيد فيها ضعف، جاء في موطأ الإمام مالك وفي غير ذلك، وإنما ذكرنا مصنف ابن أبي شيبة باعتبار أن الإسناد هنالك صحيح، وإلا فقد جاء أيضا في موطأ الإمام مالك وفي غير ذلك. ففرق عمر رضي الله عنه بين الهبة لذي الرحم وأنها جائزة ماضية، وبين الهبة لغير ذات الرحم إذا أريد بها الثواب فإن له الرجوع ما لم يثاب عليها. وأما الحنفية في قيدوا الرحم بالرحم المحرمة، قيدوها بالرحم المحرمة، وأثر عمر ليس فيه التقييد بالرحم المحرمة، فإذا وهب هبة لذي رحم مطلقا ليس له الرجوع، ولا يقيد ذلك بالرحم المحرمة كالحنفية، فإنهم يرون أنه إذا كان في الرحم غير المحرمة له الرجوع إذا اشترط الثواب. والصواب ما في أثر عمر رضي الله عنه فإنه لم يفرق، والصلة تكون للرحم المحرمة وغير الرحم المحرمة. إذن من أعطى عطية لذي رحم ولو أراد الثواب فليس له الرجوع لأن داخل في معنى الصلة، وإذا أعطى لغير ذي رحم على معنى الثواب فله الرجوع إذا لم يثاب عليها، كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه، وأخذ بذلك ما عرفنا جماعة من أهل العلم على اختلاف فيما بينهم في بعض الأمور على ما سبق إيضاحه. فالهبة التي يراد بها الثواب ليست هبة مطلقة، فهي هبة معاوضة، فلا تدخل في قول عليه الصلاة والسلام العائد في هبتك العائد في قيئه، لأنها أشبه ما يكون بالبيع والشراء وما إلى ذلك من أمور المعاوضات، وإن كانت بصورة الهبة، لكن لا يراد بذلك التحبب أو الإكرام. ما يريد الواهب أن يكرم شخصا أو يتودد إلى شخص، وإنما يريد المعاوضة، كالذي يدفع مالا ويشتري شيئا، غير أنها خرجت مخرج الهبة. فالصورة صورة هبة، والحقيقة حقيقة معاوضة. فهذا هو حقيقة الهبة التي يراد بها الثواب، ويكتفى فيها بالقرائن الدالة على الثواب، على إرادة الثواب. فإن آحاد الرعية إذا أهدى للأمير والملك فهذه قرينة على أنه يريد الثواب، وهكذا الفقير إذا أهدى للغني فهي قرينة تدل على ذلك. لكن الصديق لصديقه ليس فيه معنى إرادة الثواب إذا كان، وهكذا القريب لقريبه، وهكذا إذا كانت من باب المجازات على معروف فإنه لا يريد بذلك الثواب، لأنه أخرجها مخرج المجازات. أحسن إليه الشخص بأمر فأهدى له هدية من باب المجازات، فهذه لا يراد بها الثواب لأنها من قبيل المجازات. وهكذا إذا أهدى لمن بينه وبينه عداوة ونفرة فأهدى إليه هدية، فهذه لا يراد بها الثواب والمعاوضة، لأن الغرض منها هو التأليف، يريد أن يتألف ذلك النافر منه والذي بينه وبينه عداوة، يدفع بالتي هي أحسن، فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمثل هذه الصور لا يراد بها الثواب، بل القرائن تدل على عدم إرادة الثواب. وفي بعض الصور القرائن تدل على إرادة الثواب، إهداء الفقير للغني، وإهداء الراعي للأمير، أو إهداء نعم أحد الرعية، إهداء أحد الرعية للأمير والملك، فإنها تدل على إرادة الثواب. فإذا كانت الهبة والهدية من هذا القبيل يراد بها الثواب، فكم يثاب عليها؟ من أهل العلم يقول يثاب بأي شيء ولو كان يسيرا، ومن أهل العلم من قال يثاب بمقدار ما أعطاه أو أزيد، لا ينقص عن الهدية، بمقدار ما أعطاه. ومنهم من قال يجازيه إلى أن يرضى ولو كان بأكثر من الهدية، وهذه أقوال موجودة لأهل العلم في مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، فاختلفوا في الإثابة كيف تكون. منهم من قال ولو بالشيء اليسير، منهم من قال بمقدار ما أهدى أو بأكثر من ذلك، ومنهم من قال يعطى إلى أن يرضى ولو كان بأكثر من ذلك. والأظهر أنه يعطى بمقدار هديته وهبته، أن هذا هو الواجب، فما زاد على ذلك فهو من قبيل الفضل. فإذا أعطاه بمقدار هبته ليس له أن يرجع في هذه الهبة، وقد جازاه بمقدار الذي أعطاه. وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد وعند غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام بكرة من الإبل، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 6 بكرات، جازاه النبي عليه الصلاة والسلام ب6 بكرات، فتسخط ذلك، فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن فلانا أهدى إلي ناقة، فجازيته ب6 بكرات فلم يزل ساخطا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، بمعنى أن هؤلاء نفوسهم طيبة. نعم، هؤلاء الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام نفوسهم طيبة. وذاك الأعرابي يهدي بكرة للنبي عليه الصلاة والسلام ويجازه النبي عليه الصلاة والسلام بست بكرات، ومع هذا ظل ساخطا ساخطا لهذه المجازات. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وبين هذا الأمر. الشاهد من هذا أنه ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد إليه الهدية، لأنه ما رضي بالست البكرات، فما في أنه النبي عليه الصلاة والسلام رد إليه الهدية، لأنه قد أعطاه المثل، نعم النظير وزيادة. فالذي يظهر أنه لا يشترط الرضا، نعم لا يشترط الرضا. وقل من قال يعطى حتى يرضى لا يظهر أن هذا القول من الكلام الصحيح، بل يعطى بمقدار الذي أعطى، والزيادة فضل، الزيادة على ذلك فضل. فإن هذا الأعرابي ما زال ساخطا، والنبي عليه الصلاة والسلام مدد له في العطاء إلى أكثر من ست بكرات. فعلى كل مما يستثنى من هذا الحديث الهبة التي يراد بها الثواب والعوض، والشخص قد يهدي لشخص هدية ويطلب منه شيئا، يريد منه منفعة من المنافع، افعل لكذا وكذا ويهدي له هدية ويريد منفعة معينة، إن قضى له المنفعة فالأمر ظاهر، لكن إن لم يقضي له المنفعة له أن يسترد الهدية، لأنها من قبيل المعاوضة، وإن خرجت مخرج الهدية لكن حقيقتها المعاوضة. فما كان من هذا القبيل ينظر إلى الحقيقة لا إلى مجرد الصورة، فهي من نعم فهي كالأجرة، شبيهة بثمن الإجارة. فما كان من هذا القبيل كما عرفنا ينظر إلى حقيقته لا إلى الصورة الظاهرة. فإذا حصل المقصود فالأمر ظاهر، وإلا بيحصل المقصود له أن يسترجع تلك الهبة والعطية، لأنه أراد بها المعاوضة. فهذا كما عرفنا مما يستثنى. كذلك تكلم العلماء في مسألة هدايا الخطوبة، في مسألة هدايا الخطوبة إذا لم تتم الخطبة، إذا لم تستمر الخطبة، فهل للخاطب أن يسترد تلك الهدايا أو ليس له أن يسترد؟ وهذا إذا كما عرفنا فسخت الخطوبة، أعطى هدايا من أجل الخطوبة ثم فسخت الخطوبة، هل له أن يسترد تلك الهدايا أو ليس له أن يسترد؟ محل نزاع بين العلماء. وتكلم عليها أصحاب أو نعم أصحاب أتباع تكلم عليها أتباع أصحاب المذاهب، لم يتكلم عليها الأئمة، وإنما فيما أعلم، وإنما الأتباع أتباع أصحاب المذاهب. فعلماء الشافعية ذهبوا إلى الرجوع، وذلك أن هذه الهبة كالهبة المشروطة، وما أعطاها إلا من أجل إتمام الخطوبة، فإذا لم يحصل له المقصود فيسترد الذي دفع، سواء كان باقيا أو ثانيا، إن كان باقيا فيرد، والثاني يرد المثل إن كان من المثليات، أو القيمة إن كان من الأشياء المتقومة. فهذه هبة عندهم كالهبة المشروطة، فإذا حصل المقصود فالأمر ظاهر، وإن لم يحصل المقصود التي من أجلها بذنت فله أن يسترد. هذا في مذهب علماء الشافعية. وأما علماء الحنفية فإنهم يرون الرجوع إلا في الهالك والمستهلك، أي ما دامت العين قائمة، لم يصيبها هلاك ولم تستهلك أي بالانتفاع، زالت بالاستهلاك أو أنها هلكت. فإذا ما زال فإذا كانت قائمة فلهم نعم فللخاطب أن يرجع بهديته. فأما إذا هلكت أو استهلكت وزال عينها فليس له الرجوع، هذا الذي عليه علماء الحنفية. وأما علماء المالكية فاختلفوا، منهم من ذهب إلى الرجوع ومنهم من ذهب إلى الرجوع بالشطر فقط، بالشطر فقط جعلوها شبيهة بالمهر، المهر قبل المسيس. نعم المهر إذا طلق نعم الرجل زوجته قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها فريضة، وش الذي تستحق؟ تستحق الشطر. فجعلوها شبيهة بهذه القضية، فقالوا إذا فسخت الخطوبة يرجع بالشطر فقط ولا يرجع بالجميع، الشطر لها والشطر الآخر له. وأما علماء الحنابلة ففصلوا في هذه المسألة، فقالوا إن كان الفسق من جهته ليس له أن يرجع بشيء، وإن كان الفسخ من جهة المرأة أو من جهة أوليائها فله أن يرجع بكل ما أعطى. وهذا تفصيل حسن، نعم تفصيل حسن، فإنه إذا كان الفسخ من جهته فهو الذي ضيع حقه فليس له أن يرجع بشيء، وإن كان من جهتهم فليس لهم أن يفسخوا وأن يستولوا على الهدايا، والفسخ حصل من جهتهم. فإذا كان الفصل من جهتهم فله أن يطالب بجميع ما أعطاه من العطايا، ولا يدخل هذا في قول العائد في هبتك العائد في قيئه، لأنها شبيهة كما عرفنا بالهبة المشروطة وبالهبة التي يراد بها المعاوضة، وليس المراد بذلك مجرد التقرب أو التودد أو الإكرام، فإن الغرض منها معلوم، فإن تم غرضه فليس له شيء، وإن لم يتم غرضه فله أن يسترد إذا كان الفسخ من جهتهم لا من جهته. أما إذا كان من جهته فالخطأ حصل منه فيتحمل ما حصل، نعم يتحمل الخطأ الذي حصل منه. هذا الذي عليه علماء الحنابلة في هدايا الخطوبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه. طيب على كل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه. في حديث عمر قال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا مما احتج به العلماء. أو قبل ذلك مما يستثنى من هذا الحديث، إذا عاد نعم إذا رد الشخص العطية التي أعطيها أو الهدية التي أهديت له فردها للمهدي والمعطي ليأخذ غيرها مثلا، فإنه لا يدخل في هذا الحديث، فإنه لم يرجع المهدي في هديته والمعطي في عطيته، وإنما الرد حصل ممن أهديت إليه وأهديت له، كما يدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين لما أهدى أبو جهم للنبي عليه الصلاة والسلام خميصة وهي كساء نفيس، فألهته عن صلاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم خذوا نعم اذهبوا بخمس صلاتي إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فرد النبي عليه الصلاة والسلام الهدية لمن أهداها وطلب غيرها. فهذا لا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيئه، لأنه لم يرجع في هبته، وإنما ردت إليه الهبة. فمن ردت إليه الهبة ليس عليه في ذلك بأس، لأنه لم يرجع هو. المحذور أن يرجع هو في هبته، لا أن ترد إليه الهبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رد الهبة لهذا الأمر، وطلب بجانية أبي جهم وهي دون الخميصة، نعم دون الخميصة، تطيبا لنفس أبي جهم، فإنه إذا رد الهدية ربما وقع ذلك في نفسه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه هدية فيدخل الشيطان في نفسه. لكنه لما رد وطلب غيرها مما هو دونها كان هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا رد الإنسان الهدية للمهدي لسبب من الأسباب وطلب أفضل منها، يصلح هذا أو لا يصلح؟ ها؟ لا، هذا ما يصلح، يطلب ما هو أفضل من ذلك، وإنما يطلب ما هو دون، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رد الهدية لسبب من الأسباب فيطلب ما هو دون ذلك تطيبا لنفس المهدي، أما إذا طلب ما هو أفضل من ذلك فما في تطيب لنفس المهدي، ربما إغال للصدور ويحصل خلاف المقصود من الهدية التي يراد بها التودد، فيحصل خلاف المقصود بذلك. إذن ما كان من هذا القبيل لا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن العود في الهبة، في قوله فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي قول العائد في هبته كالعائد في قيئه في حديث ابن عباس، وهكذا في اللفظ الذي ذكره فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. نقف إلى هذا الموضع ونتم الكلام بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى كتاب التوحيد.